قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جلسه في دم شريفة الماضي أفا بتزدنا علم ومعرفة فيها المشاعر مرهفة وقلوب رقيقة مرصفة. المضيافة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في حلقة جديدة من المضيافة، وضيفنا اليوم ضيف عزيز علي وعليكم وحبيب للنفس وللقلب ولأهل العلم جميعا. مرحبا فضيلة الدكتور.
اهلا وسهلا يا اخي الكريم.
طبعا الدكتور غني عن التعريف، فضيلة الدكتور زغلول النجار، واحنا يعني في اليوم ان شاء الله يعني سنعيش معه في رحاب سيرته الذاتية زي ما بنقول في العادة، مش من باب المدح ولا من باب الثناء، ولكن من باب ان احنا نتعلم. فهو ضيفنا ليعلم شبابنا ويعلمنا نحن الكبار الجهد اللي بيبذل للنجاح والكفاح والمصابرة والسهر عشان شبابنا وعشان احنا كمان نأدي وظيفتنا على خير وجه. مرحبا فضيلة الدكتور.
اهلا وسهلا يا اخي الكريم،
منورنا ومنور بيوت كل
الله
المشاهدين.
الله يبارك فيك. الله
وربنا يبارك لنا فيك،
حفظكم ان شاء الله.
نبدأ بالاسم، الاسم زغلول راغب محمد النجار.
نعم.
هل كان في العيلة نجار كبير ولا حاجة بداية؟
أولا أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائي ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة ينتهي نسب هذه الأسرة إلى بني النجار في ينبع البحر، وهم من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا شجرة العائلة التي تحدد أول من وصل إلى مصر من هذه العائلة وأين أقاموا وكيف انتشروا في المحافظات المختلفة المصرية. وهناك جمعية اسمها جمعية بني النجار أو النجاجرة كما يسمونهم، تلتقي بطريقة دورية وفيها عشرات الآلاف من الأعضاء، يعني ليس مقصورة على عائلتنا الصغيرة وحدها. نعم.
جميل. طب نعود للاسم نفسه. نعم. زغلول.
نعم.
اسم غير شائع ومميز.
صحيح. وكان لوالدي عليه رحمة الله صداقة شخصية مع سعد باشا زغلول، ويعني تأثرا بعد وفاته فسماني سعد زغلول، وسقط اسم سعد من شهادة الميلاد فبقيت زغلول فقط.
يعني من سقط في البداية ولا كان في مرحلة مكتوب
لا
سعد؟
لا، في البداية. في البداية. نعم.
في البداية بلغوا. نعم. سعد ولكن كتب
إيه؟ سعد. نعم. نعم.
زغلول.
نعم.
يعني إذا الوالد كان ثورجي؟
كان مهتما بالسياسة وكان قارئا جيدا لها ومحللا جيدا لها. يعني.
وعشان كده أنت ورثت منه شوية.
لا لا أبدا. والله ورثنا منه الخير عليه رحمة الله. نعم.
ترتيب حضرتك بين الإخوة؟
أنا الثالث بين من ستة أشقاء وثلاث شقيقات. نعم.
ترتيب حضرتك اللي أكبر ثلاثة. منك
أكبر مني يعني أخواني توفي إلى رحمة الله.
الله.
أخي الأكبر جمال كان من رجال التعليم كما كان أبي عليه رحمة الله من رجال التعليم، وأخي الذي يليه صبحي كان مهندسا ووصل إلى منصب وكيل وزارة الإسكان وتوفي منذ سنوات قليلة، يعني ما قدم من سنتين، وأنا الثالث. نعم.
ربنا يجمعنا إياكم في الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين.
طيب نعود لقرية مشال.
نعم.
في محافظة الغربية.
نعم.
تحكي لنا عنها شوية، دي القرية اللي هي مسقط رأس حضرتك.
نعم. هي طبعا قرية صغيرة ولكنها يعني تتميز بالاهتمام بالعلم، وكان فيها عدد من الدعاة إلى الإسلام، وعدد من طلاب العلم، وكان والدي عليه رحمة الله من أوائل الذين يعني حملوا لواء الاهتمام بتعليم الشباب ورعايتهم، وكان من رجال التعليم. وجدي عليه رحمة الله كان إماما لهذه القرية، وأعمامي وأخوالي كانوا أغلبهم من خريج الأزهر أو دار العلوم. فنشأت في بيت متوفر فيه مكتبة إسلامية ثرية، وحوار مع مجموعة من الرجال متعددي الثقافات متعددي الخلفيات متعددي الرؤى. فكانت النشأة من بداياتها يعني فيها شيء من التوجيه السليم. ذهبت إلى كتاب القرية ولحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة العربية والحساب. وقد أذكى يعني الاهتمام بالإسلام أن طنطا كانت في هذا الوقت بها مستشفى أمريكاني، كان مركزا للتنصير، وكان كل من في هذا المستشفى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والإداريين والإداريات ممن يجيدون اللغة العربية وممن ينزلون إلى القرى يعني يستغلون حاجة المرضى إلى قطرة الدواء أو إلى النصيحة الطبية ليساومونهم على دينهم. وكان أهم والدي وجدي عليهم رحمة الله متابعة هذا النشاط والرد عليهم في حضور الفلاحين البسطاء الذين لا يستطيعون الرد عليهم. فتعلمت منذ الصغر يعني فضل الإسلام على غيره من الأديان وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وتعلقت بالقراءة في هذه النواحي منذ يعني بدايات قدرتي على القراءة. ومع وفرة المكتبة في البيت كان هذا مجال جيد للتكوين الفكري منذ الصغر.
حضرتك حفظت القرآن وعمرك كم سنة؟
9 سنوات.
9 سنوات.
نعم.
يعني ده زمن.
نعم.
جيد،
بارك الله فيك.
نعم. والوالد كان له دور مميز في هذا الشك الأمر.
يعني عليه رحمة الله ما كان يعني يترك وجبة طعام دون شيء من التوجيه، تفسير آية قرآنية، ذكر حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء من السيرة، شيء من الفقه، شيء من الأوضاع السياسية المختلفة في البلد. ما كان ينام دون أن يسمع لنا جميعا ما حفظناه من القرآن الكريم. وكان له ميزة عجيبة، يعني إذا يعني غلبه النوم وأخطأ أحدنا في التلاوة يرده، والله وأنا نشر أنه نام دخل صارغ في النوم يرده، فإذا أخطأ أحدنا في التلاوة يرده على الفور.
يعني كان دي درس مميز أنا أظن إن إحنا نستفيد منه.
نعم.
أنا والمشاهدين، فكرة إنه على مائدة الطعام تستثمر لأنه غالبا هي اللقاء المضمون للأسرة.
صحيح.
فكنا تستغل يبقى درس علم أو. نعم. تثقيف أو. نعم. توعية للأبناء
وبطريقة غير مباشرة حتى لا تمل، يعني لا يفتعل يعني المناقشة، ولكن هي تأتي بطريقة تلقائية. ومع ثقافته الواسعة عليه رحمة الله كنت تجد الجواب الجاهز من القرآن أو من السنة أو من السيرة أو من الفقه. فكان الحقيقة يعني جلسة توجيهية روحية قبل أن تكون جلسة للطعام.
طيب بالنسبة للمكتبة في البيت وأهميتها ويعني اعتمدت عليها حضرتك كغذاء ثقافي وروحي، ايه اوائل الكتب اللي تذكر ان حضرتك قريتها في البيت؟
والله يا اخي الكريم يعني من الكتب الجميلة جدا يعني التي تأثرت بها في طفولتي كتابات محمد فريد وجدي عليه رحمة الله، له كتيب صغير المستقبل للإسلام، يعني من اجمل ما كتب في هذا المجال يعني. ودائرة المعارف التي بناها وحده، ومعروف دوائر المعارف تحتاج الى الاف من الافراد حتى يتموا بناء دائرة زي دائرة المعارف البريطانية او الامريكية وغيرها، كن فرد وحده يستطيع ان يقيم دائرة معارف اسلامية، كان جهدا عظيما. وكان ايضا الشاعر الاخلاقي الذي يدعو الى شيء من مكارم الاخلاق، يعني من الاشياء التي اجتذبتني في الصغر يعني. فكنت احفظ بعض هذا الشعر القديم، و احاول ان انا يعني افهم معناه وان انا استفيد بتساؤلات عن مدلول ما ماذا في بطن هذا الشعر من معاني. نعم
بس حضرتك يعني بدأ طفولة جد قوي.
والله يا اخي هكذا كان الجو العام يعني
مش لوحدك.
لا مش لوحدي يعني كان البيوت مثلا كان في عادة لطيفة في رمضان ان البيوت الكبيرة كانت تدعو الى مقرأة بعد صلاة التراويح. يعني يأتي بعض قراء القرآن الكريم والبلدة كانت غنية بهم حقيقة ممن يجيدون التلاوة يقرأ شيء من القرآن الكريم ويلتم حولهم يعني مجموعة المثقفين في القرية على تباين تخصصاتهم الطبيب والمهندس والمحامي والقاضي ويعني الأديب والصحفي. فالحقيقة كنا ونحن أطفال صغار نجلس هذا المجلس فتعلمنا منه ما لم نتعلمه في مراحل التعليم كلها حقيقة. يعني مدرسة فكرية مفتوحة تطرح الآراء العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية طرحا متباينا من وجهات نظر مختلفة. والله كنا طبعا نجلس صامتين لا ننطق بكلمة ولكن لا تزال بعض التفاصيل التي دارت في هذه الجلسات راسخة في ذهني على الأقل إلى الآن بتفاصيلها. يعني ما الذي قاله كل فرد من الحضور وكيف كان الرد عليه. واستفدت من هذه الجلسات ما لم أستفده من مراحل التعليم المختلفة الأخرى. يعني وهكذا في اعتقادي يعني التعليم بطريقة غير مباشرة أوقع في النفس وأرسخ في الذاكرة من التعليم المباشر الذي يطالب بامتحانات واختبارات وكتابة إلى آخره. نعم
ده معنى كده أنه قرية مشال
نعم
كان فيها أعلام أو
نعم نعم نعم
قرية مشال مركز بسيون
مركز بسيون نعم.
طب في حد منها معروف أو له؟
والله يعني أنا طبعا بعيد عن البلدة لفترة طويلة لكن كنت في مؤتمر في جامعة القاهرة منذ سنة تقريبا عن اللغة العربية ففوجئت من وكيل وزارة التعليم العالي من هذه القرية يعني وجاء وتعرف علي وتعرفت عليه. لكن كان فيه طبعا الشيخ بسيوني خطاب عليه رحمة الله كان إماما في القرية وكان من حملة لواء الدعوة الإسلامية وربى جيل من الصالحين في هذه القرية وترقى في غرفة الأوقاف حتى أصبح يعني إماما لمسجد عمرو بن العاص وهذا كان طبعا يعني أكبر مسجد في القاهرة إن لم يكن في القارة الأفريقية. كان له دور فاعل جدا في القرية. شيخ إسماعيل أبو غرام كان من كبار علماء الأزهر الشريف وكان أيضا من حملة لواء الدعوة الإسلامية وكان له تأثير كبير في يعني تجميع النشأ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
حضرتك بالنسبة لفاز التعليم الابتدائي ودي كانت فيما قبل الثورة في أيام الملك
نعم
ملامح التعليم في المراحل الأولى بالنسبة لحضرتك كانت
عبارة. والله يا أخي التعليم يعني في زمن الملك الذي يتخيل بعض الناس أنه كان زمنا سيئا كان أرقى بمراحل عن التعليم في الوقت الحالي. وكان الأستاذ يستشعر مسؤوليته تجاه طلابه ويرعاهم رعاية يعني قد لا تكون متوفرة الآن. يعني أذكر كنا لدينا اليوم الطويل يوم الدراسة الطويل الذي ينتهي في الساعة 5 مساء وكنا نتناول وجبة الغذاء في المدرسة وفسحة الغذاء كنا نؤدي فيها صلاة الظهر. وكان بالمدرسة يعني عدد من الأساتذة الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية وتحركوا بها في وسط الطلاب. تلقى كلمة بعد صلاة الظهر في المدرسة وكان كل من في المدرسة حتى الذين لا يصلون حتى غير المسلمين يلتفون حول المصلى ليستمعون إلى هذه الكلمة القصيرة التي ما كانت تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة ولكن كان لها فعل السحر حقيقة في تشكيل يعني عقول وضمائر وقلوب التلاميذ في هذه المدرسة.
هاي في المرحلة الابتدائية كنت في
القاهرة. كنت في القاهرة نعم. انتقل والدي الى القاهرة فانتقلنا معه.
انتقلت في القاهرة.
نعم نعم.
طب حضرتك الجوانب الطفولة بالنسبة لك هل كنت بتلعب كورة
والله لا اذكر اني كنت العب بدون شك يعني كان بس لم تكن هو هي الهواية الرئيسية، يعني كانت القراءة يمكن هي أهم حاجة يعني في حياتي. كنت ألقى تشجيع يعني من البيت ومن المدرسة لمواصلة القراءة ومحاولة الخطابة ومواجهة الجماهير والتحدث إليهم، وهذا كان الحقيقة من ناحية تربوية مفيد جدا. لأن أذكر أني خطبت الجمعة وأنا يعني ابن 10 سنوات، يعني
في القرية ولا في القاهرة؟
لا في القاهرة،
في القاهرة،
في القاهرة مدرسة مكارم الأخلاق الإسلامية، كان صلى فيها صلاة الجمعة وخطبت فيها الجمعة وأنا يعني طفل صغير يعني.
ودي المدرسة اللي أنت كنت فيها في المرحلة
الابتدائية ولا غيرها؟ لا أنا كنت مدرسة عباس الابتدائية.
مدرسة عباس
الابتدائية نعم.
وكنت في الطابور الصباح أكيد لك
في أحيانا بعض الكلمات طبعا تقال أو بعض الشعر يقال، مختارات سريعة أو خاطرة سريعة تقال.
هل حضرتك كنت طالب بقى او تلميذ متفوق في المرحله
الابتدائيه؟ والله بفضل الله وكرمه يعني كنت دائما يعني او في اغلب السنوات يعني الامتحان كنت اول دفعتي، وكنت حريص على الا اتخلف عن ذلك يعني. يعني يمكن مره او مرتين تخلفت عن هذا الدور بسبب مرض او بسبب يعني بعض الظروف العامه. وهو نمط الحياه او رتم الحياه في هذه الفتره كان يستدعي شيء من الجد حقيقه. يعني حينما انتقلنا الى القاهرة كان هذا في بدايات الاربعينيات سنة 1941 ميلادي، وكنا في ظل الحرب العالمية الثانية، وكانت الغارات صفارات الانذار تطلق في سماء القاهرة في كل ليلة تقريبا، في كل ليلة، وتطفئ الانوار في البيوت وينتظر الناس يستمعون طبعا صوت القنابل تتساقط من الطائرات يعني والمدفعية المضادة، ويعني كان جو يستدعي شيء من الجدية أكثر من اللهو أو الهزل. نعم.
المرحلة اللي بعد كده؟
بعد كده طبعا جاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 ميلادي، كنت في نهاية المرحلة الابتدائية، ظهرت في الأفق قضية فلسطين وقضية إخراج الإنجليز من ميدان التحرير. كانت سكنات الإنجليز في محل فندق الهيلتون الآن، وطبعا كان الإنجليز يخرجون في نهاية الأسبوع السبت والأحد شبه مخمورين، يعتدون على الناس في الشوارع، يعتدون على المحلات العامة، يسرقون بعض المحلات المجوهرات بقوة ومسلحون. فيعني كنا ونحن طلاب صغار نخرج بمظاهرات نطالب باخراج الانجليز من مصر بالكامل وليكن يعني من القاهره اولا، وكنا نخرج بمظاهرات ايضا للمطالبه ب يعني عدم تمكين اليهود من ارض فلسطين، لان كنا نستشعر يعني هذا الخطر الذي يتهدد ليس شعب فلسطين وحده بل المنطقه باكملها كما نراه الان. نعم.
تذكر حضرتك بعض الهتافات اللي كنت بتقولوها في المظاهرات؟
طبعا مصر والسودان لنا وانجلترا ان امكن، مش عارف، فلسطين عربية اسلامية لا شرقية ولا غربية، يعني مصر بلد الحضارات لا يمكن ان تستعمر من قبل الغربيين، شيء من هذا القبيل. نعم.
طيب نكمل رحلة الدراسة في المرحلة الإعدادية.
ما كانش في إعدادية في زماننا، كان ثانوية مباشرة، وكان في مرحلة 5 سنوات الثقافة ثم التوجيهية. انتقلت إلى مدرسة شبرا الثانوية في سنة 45-46 ميلادي، وكان لا يزال عندنا في هذه المرحلة بعض الأساتذة الأجانب يدرسون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وكنا ندخل معهم في حوارات يعني عن علاقة الإسلام بغيره من الأديان، حوارات جادة وهادئة ولطيفة يعني. وطبعا تبلورت مشكلة فلسطين أكثر ونحن في المرحلة الثانوية، وكان الحاج أمين الحسيني عليه رحمة الله يتردد على القاهرة في هذه الفترة في مراحل مختلفة، وكان يصدر مجلة اسمها القدس ومكتوب على غلافها قدس العروبة فوق في رقابكم فاستنقذوه بما جاء به الصور، وكان يحاول عن طريق هذه المجلة أن ينبه أهل المنطقة بخطر اغتصاب فلسطين وإقامة حكومة يعني غريبة، جسم غريب في المنطقة، يعني غريب عنها لغة وعقيدة وعرقا وتاريخا وبكل شكل من الأشكال، ويحاول أن يوعي العرب على أن هذه مؤامرة غربية هدفها انتقام لهذه مثل الغرب في الحروب الصليبية، وأن على المسلمين جميعا أن يهبوا للدفاع عن هذه الأرض المقدسة التي لا تهم الشعب الفلسطيني وحده بل تهم الأمتين العربية والإسلامية بالكامل. وطبعا هذا كان هم أيضا أن نحاول إيقاظ هذه الأمة للخطر الذي يعني تتوقعه أو تستقبله وهي غير مقدرة يعني لحجمه. يعني غالبية الساسة في هذه الفترة وغالبية الإعلاميين في هذه الفترة ما كانوا يستشعرون هذا الخطر، كان الذي يستشعره حملة لواء الدعوة الإسلامية وبعض الأذكياء من الإعلاميين أو أساتذة الجامعات أو مشايخ الأزهر، أما باقي الشعب كان نايم حقيقة، يعني لم يكن لديه أي وعي. احنا مالنا مال فلسطين، يعني ما في وعي حقيقي، حتى يعني تجسدت المخاطر الان، يعني قنبلة نووية موقوتة موجودة في قلب المنطقة، خلية سرطانية اما ان تقضي على المنطقة او يقضي عليها.
ربنا يحفظنا يعني.
اللهم امين.
اللهم امين. طيب حضرتك كنت كلمتنا من شوية على المقراءة الجماعية اللي كانت بتبقى في رمضان.
نعم.
بيحضرها المثقفون والقراء.
نعم.
لها بصماتها على شخصية حضرتك حتى الآن وذكرت.
جدا.
لما جيت القاهرة.
نعم.
أكيد لقيت تجمعات مشابهة بدأت تستقي منها أيضا ثقافة مخالفة أو بطريقة مخالفة عن القرية بحكم أن أنت جيت المدينة.
نعم.
القاهرة.
لا ليست مخالفة ولكن قد تكون أوسع أفقا. يعني كان المركز العام للإخوان المسلمين يعقد فيه ندوة كل يوم ثلاثاء. يأتي إليها يعني طلاب العلم من كل أنحاء الجمهورية، حتى أن بعض الناس كانوا يعني يأتون سيرا على الأقدام. يعني بعض المدن القريبة من القاهرة كان بعض الناس يأتون يعني يبدأون يسيرون من بعد صلاة الفجر حتى يصلوا إلى المركز يعني في صلاة المغرب ويحضروا هذه الندوة الثقافية التي كانت تستقطب رموز من كل أنحاء العالم لتؤكد على معنى يعني وحدة العالم الإسلامي ومعنى الأخوة الإسلامية التي حاول الاستعمار يعني تكسيرها أو هدمها في نفوس المسلمين، وإثارة العصبيات الإقليمية الضيقة التي لازلنا نعاني منها إلى اليوم والتي يستغلها أعداؤنا في مزيد من تفتيت هذه الأمة.
نعم. ربنا يجمع الأمة إن شاء الله.
اللهم آمين.
طيب حضرتك بالنسبة برضو للموضوع الدرجات الدراسية والتفوق. نعم. في المرحلة الثانوية.
نعم.
أكيد كان على نفس المستوى.
والله كنت موفق في دراستي الثانوية من فضل الله وكرمه. في آخر سنة من المرحلة الثانوية ناداني مدير المدرسة أو ناظم المدرسة وطلب مني أن أدخل مسابقة اسمها مسابقة توجيهية في اللغة العربية، وانا كنت علمي.
المدرسة كان اسمها ايه ولا هي نفسها؟
لا شبرا الثانوية. نعم. دخلت مدرسة شبرا الثانوية وكان طبعا الفترة دي عاصفة بالمظاهرات وباللقاءات السياسية وبالاعتراض على المشاكل السياسية المختلفة في هذا
الوقت. كان سنة 50
يعني 46 الى 51. يعني فطبعا ناداني سنة 51 مدير المدرسة وطلب مني أن أدخل مسابقة لغة عربية. قلت له والله أنا علمي، يعني دعني أختار الموضوع من الوضع العلمية لعله يساعدني في الدراسة بصفة عامة. يعني قال لا أنت يعني متفوق في اللغة العربية وأنا أشعر أنك أنت تمثل مدرسة أفضل في هذا المجال. فطبعا ما كان ممكن لي أن أخالفه، فكان احترام الأساتذة في هذا الوقت يعني شيء مقدس حقيقة، وده من مآسي التعليم الآن أن احترام الأستاذ تقريبا اهتز اهتزازا كثيرا في نفوس الطلاب. وزارني منذ فترة أحد أساتذة الرياضيات في مدرسة ثانوية يعني مدارس مشهورة في البلد، وكان يشكو من عدم احترام الطلاب للأساتذة وعدم الاستماع إليهم وإلى نصائحهم والتطاول عليهم والتعالي عليهم. فكان الوضع مختلف في زماننا، يعني طلب مني أدخل مسابقة لغة عربية فلم أستطع أن أرفض ذلك. بعد فترة علمت أن أستاذي للغة العربية متقدم لهذه المسابقة كان يرغب في دخول كلية الحقوق، وقالت المسابقة هذه أحدى المسوغات للقبول في الجامعة، وهو طبعا خريج كلية دار العلوم. فزعت الحقيقة، يعني هل أستطيع أن أدخل في منافسة مع أستاذ خريج كلية دار العلوم ودرسني لعدة سنوات اللغة العربية؟ فذهبت إلى مدير المدرسة ورجوت أن يعفيني من هذا الأمر. سألني لماذا، قلت لأن الأستاذ فلان داخل مسابقة اللغة العربية. فقال هو لا يمثل المدرسة، يمثل ذاته، أما أنت تمثل المدرسة. صار طبعا يعني أضحوكة الطلاب أني وأستاذي أدخل مسابقة واحدة، وكان هو يمزح يقول أنا سأكون أول هذه المسابقة وشوفوا زغلول حيكون ترتيبه إيه. فكان الأصل أن الذي ينجح في المسابقة التحريرية يستدعى للمقابلة الشفهية. فأعلنت النتيجة قبل طبعا امتحان الثانوية العامة، يعني توجيهية، وكلانا نجح. ثم طلبنا كلانا للمسابقة الشفهية فذهبنا، وكان اللجنة فيها كبار أدباء البلد، يعني طه حسين و يعني علي الجندي وكبار الشعراء والأدباء، و أحد الأدباء المرموقين نسيت اسمه والله، يعني مهم عدد كبير من كبار الأدباء في البلد. فطلبت أنا أول اسم، فأنا انزعجت لذلك، اسمي لا يبدأ بحرف الألف، لست أنا يعني. فقلت إما أنا أسأت في التحريري جدا أو يعني أني أحسنت. فدخلت وكنت مرتبكا قليلا، وبعد فترة يعني كان عندنا مقررات ضخمة الحقيقة، الشعر الجاهلي لطه حسين، الأدب العربي في الأندلس، مسرحية لمحمود تيمور وهو كان أحد الحضور أيضا، هاتف من الأندلس، كم هائل من المعلومات يعني. فبدأنا نتحدث، كنت مضطربا في بادئ الأمر قليلا، ثم يعني مع الحديث مر أمرا عاديا وخرجنا كلانا دخل الامتحان الشفهي. طبعا بعد امتحان الثانوية العامة أو التوجيهية أعلنت نتيجة في الإجازة، وكنا وقتها في القرية، وفوجئت أني أول هذه المسابقة في اللغة العربية، وأستاذي هذا يمكن رقم 40 أو 42 نسيت بالضبط، يعني عكس ما كان يقول تماما. وكان هذا من المشجعات لي أن أستمر في الاهتمام باللغة العربية باعتبار أنها هي يعني محتوى هذه الرسالة السماوية الخاتمة، وهي يعني رمز هذه الأمة ورمز وحدتها. فاستمريت في الاهتمام باللغة العربية، أكتب. ويعني
كانت الجائزة عبارة عن إيه بتاع المسابقة؟
والله كان مبلغ من المال يسلمه الملك في احتفال مهيب، وكان الاحتفال نفسه يعني رفع معنويات حقيقة، يعني نوع من تقدير الدولة للشباب. المبلغ كان بسيط لكن قيمته المعنوية أكبر من قيمته المادية حقيقة. يعني بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة.
حضرتك كلمت عن اللغة العربية وأهمية إجادتها و...
نعم. لأن شوف لا يمكن،
وحضرتك أنا أعلم أن حضرتك بتجيد الإنجليزية جدا والفرنسية جدا والألماني،
الحمد لله رب العالمين. يعني أشعر أن لا يمكن لأمة من الأمم أن ترقى بغير لغتها، ولا يمكن لعالم أن يتكون تكويا صحيحا بغير لغته. ولدينا نماذج كثيرة، يعني خلنا تسأل مقام لعرضها. يعني انتقلت إلى الجامعة، والنقلة إلى الجامعة كانت نقلة كبيرة للغاية.
ده سنة 51.
51 نعم. دخلت جامعة القاهرة، دخلت كلية العلوم، ولم نكن في زماننا
في الوقت ده اظن كان كلية علوم مقدمة عن كليات الطب والهندسة.
والله كان لها مكانة كبيرة حقيقة، وهكذا يجب ان تكون. يعني دخلت كلية العلوم جامعة القاهرة، في هذا الزمن لم نكن نعلم شيئا عن علم اسمه جيولوجيا. ففوجئت أن هناك قسم للجيولوجيا أو علوم الأرض، وكان يرأسه عالم ألماني جورج كنيتش، وكان رجل حقيقة محبا لتخصصه إلى درجة كبيرة. فحضرت محاضرة عامة له عن الزلازل والبراكين، فشعرت أن هذا علم يعني يحتوي معارف كثيرة جدا، له علاقة بالكيمياء، له علاقة بالفيزياء، له علاقة بعلوم الحياة، له علاقة بالاقتصاد، له علاقة بالحرب، له علاقة بالمياه، له علاقة بالنفط، يعني علم متشعب شعب كبير. فاستهواني هذا العلم، واستهوتني شخصية هذا الأستاذ الذي وقعت حادثة يعني أطلعتنا على حبه لتخصصه. جاء مطر غامر، وكان أغلب عينات أو المتحف الجيولوجي في قاعدة المبنى، مبنى كلية العلوم، فوجدته الساعة 5 مساء يعني يستنجد بالناس أن الماء غمر هذا، يعني مشمر عن ساقيه وخلع أغلب ملابسه ويحاول أن يستنقذ هذه العينات من المطر يعني. وكان رجلا كبيرا في السن، لم يكن شابا يعني، وأصبح بعد ذلك مدير جامعة فارسبورغ في ألمانيا. كان شخصية وقورة للغاية، وكان له تأثير كبير على تحبيبنا في هذا الفرع منفوع المعرفة.
حضرتك سنة 51 دخلت الجامعة، واستمريت نعم. أظن لحد 55.
نعم إلى 55. نعم.
دي طبعا سنوات يعني كانت
نقلة نوعية كبيرة في حياتي. أولا لأني صدمت بالتيارات المتعارضة في داخل الجامعة. كان تخيلي طبعا من مراحل التعليم الأولى أننا نعيش في بلد إسلامي له قيمته الإسلامية في العالم، ورمز من رموز الدول الإسلامية، وأكبر دولة عربية، وأكبر ثقافة عربية. فكان هذا الشعور الذي يعني دخلت به إلى الجامعة، ففوجئت أن الجامعة فيها تيارات متعارضة شديدة. يعني كان بعض الذين عادوا لتوهم من الدراسات في الخارج مفتونين فتنة كبيرة بالحضارة الغربية بمختلف أشكالها، فالذين ذهبوا إلى أوروبا، وكان أغلب البعثات في وقتها إلى أوروبا، فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، يعني مفتونين بالحضارة الغربية فتنة كبيرة. ثم فوجئت وصدمت حقيقة بوجود تيار شيوعي يساري، وجود تيار علماني متغرب تغربا شديدا، وكل تيار من هذه التيارات يحاول أن يجتذب إليه مجموعة من طلاب الجامعة ويفتنهم بفكره أو يدعوهم إليه. ومن فضل الله وكرمه كان هناك أيضا تيار إسلامي قوي يعني يثبت المسلمين على إيمانهم ويرد على دعاوى هؤلاء المبطلين، يعني إن كان بدعاوى الاشتراكية أو الشيوعية أو العلمانية الدهرية أو المادية المحضة. فكان يعني على فراء هذا التباين يعني الفكري، إلا كان صدما لنا حقيقة يعني، نحن الذين أتينا من خلفية إسلامية مستشعرين أن البلد بلد مسلم، غالبيته الساحقة من المسلمين، التزامه إسلامي، دستوره يعني قائم على الإسلام. ففوجئنا بهذه الغرابة يعني. بقول كانت نقلة يعني أعطتنا صدمة، ما كنا نتخيل أن هذا الفكر الغريب موجود في مصر. وأذكر كان لنا أستاذ توفي لرحمة الله، يعني كان مفتونا بالفكر الغربي فتنة كبيرة، وفي أول محاضرة دخل لنا بدأ يهاجم الإسلام هجوم شديد وهو مسلم. فلم أتمالك إلا أن كتبت له ردا مهذبا، وأنا جالس في المحاضرة يعني وضعته تحت عقب مكتبي، باب مكتبه. فجاء في المحاضرة التالية قال مين فلان، وأنا وقعت باسمي يعني، قلت له أنا، قال له ربنا جابك محامي عنه، قلت له والله الله لا يحتاج إلى محامين، الله رب العالمين وهو قادر على أن يخسف بك المكان اللي أنت واقف فيه يعني. فبدأت معركة بيني وبينه غير عادلة وغير منصفة على مدار 4 سنوات، ومن فضل الله أن ربي هداه للإسلام قبل أن يموت، ولقيني بعد أن عدت من الخارج، وكان له بي صلة طيبة للغاية بعد أن يعني عاداني معاداة شديدة على مدار 4 سنوات. كثير من أصحاب الفكر اليساري كانوا يحاولون استقطاب الطلاب بأن اليسار هو الحل لمشاكل مصر، وأن الاشتراكية هي إنصاف الفقير من الغني وعدالة توزيع الثروة إلى غير ذلك من الأفكار. وكان يحمل هذه الأفكار كثير من الأساتذة والإداريين حتى في الجامعة، ولكن بفضل الله وكرمه كان هناك تيار إسلامي قوي وكان يرد على هذه الادعاءات، وكان هناك حوار راقي يعني لا يصل إلى المصادمة المباشرة، ولكن الرد على الفكرة بالفكرة يعني. والجامعة في هذه الفترة كانت ثرية بالحوارات حقيقة يعني. سنة 52 يعني قامت الثورة، وقبل أن تقوم قامت جامعة القاهرة كغيرها من جامعات مصر بتحويل ساحاتها إلى ساحات التدريب العسكري لمقاومة الاحتلال البريطاني ومحاولة إخراجه من مصر بالقوة، وقامت معارك بين شباب الجامعات وبين القوات البريطانية التي كانت قد ارتحلت إلى منطقة قناة السويس، وحدثت فيها بطولات وسقط فيها عدد من الشهداء. ولازلت أذكر تعاطف كثير من الأساتذة والمسؤولين عن الجامعة مع هذه الحركة يعني الجهادية الصحيحة، وكيف خرج مدير الجامعة الدكتور عبدالوهاب مورو عليه رحمة الله وكبار أساتذة الجامعة يحملون نعوش عدد من الشهداء من جامعة القاهرة إلى ميدان الكيخية، مسجد الكيخية حيث تمت الصلاة عليهم، وكيف صارت الجنازة على الأقدام لهذه المسافة الكبيرة، وكيف اجتمع عدد حشد هائل من الطلاب يستمعون إلى خطابات سياسية وحماسية وجهادية. فكانت الحقيقة في معنويات كبيرة. ثم جاءت الثورة وكنا نؤمل فيها خيرا، ولكن للأسف الشديد يعني خيبت الأمال بحكم ديكتاتوري مستبد، فبدأت بالاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون ويعني مطاردة الإسلاميين والحكم على بعضهم بالإعدام، فانتهت المرحلة الجامعية بمأساة. تخرجت سنة 55 ميلادي، اعتقلت بعد تخرجي بأسبوع، ادخلت إلى السجن الحربي وقدمت لمحاكمة عسكرية دون أدنى مبرر.
حضرتك مستأذن؟
نعم.
عشان المحاكمة العسكرية دي؟
نعم.
وهنخرج في فاصل؟
نعم.
ثم نعود يعني لنشوف طيب. حكاية المحاكمة طيب. العسكرية. طيب.
المضيافة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، وعدنا إليكم مع المحاكمة العسكرية.
طبعا لم أدخل محكمة من قبل، وفوجئت باعتقالي من البيت بعد منتصف الليل بساعات كثيرة، وسألت يعني ايه الحكاية، عايزينك بس 5 دقائق يعني. ووالدي عليه رحمة الله طبعا انزعج لذلك.
لسنة 55؟
سنة 55 يعني بعد تخرجي مباشرة يعني. هل يمكن حد يصحبه من اخوانه او اهله، ممكن محامي يرافق؟ قالوا لا ناخدينه بس لفترة قصيرة. دخلت السجن الحربي تأديب وتهذيب واصلاح، ولا هو تأديب ولا تهذيب ولا اصلاح، وشعرت ان الحكومة المدنية التي تقدم المدنيين لمحاكمة عسكرية حكومة ظالمة تنوي الظلم ابتداء، وحكومة فاشلة مفلسة يعني ليس لديها من المنطق ولا من الحجة إلا العنف. وساءني أن كثير من الضباط وصف الضباط يتعاملون مع مواطنيهم بوحشية لا يمكن أن توصف بكلمات، وكل ما تذكرت هذه الوحشية يعني أكاد أفقد نومي حقيقة والله، لأني لا أتخيل أن الإنسانية يصل بها العنف وأصبح قسوة إلى هذا الحد. قدمت لمحاكمة عسكرية، وبقدر الله كان القاضي من جيراننا ومن أنسبائنا اللي هو صلاح حتات عليه رحمة الله، فأعطاني براءة، وبقيت بعض البراءة فترة في السجن الحربي، وخرجت طبعا لأجد نفسي في الشارع، لا أجد مصلحة حكومية تقبلني، ولا جامعة من الجامعات، ولا إدارة من الإدارات، ولا شركة من الشركات، فعملت في شركة
صحة. عاوزين نعود تاني شوية للجامعة.
نعم.
حضرتك تخرجت من الجامعة بتفوق.
نعم.
كنت الأول على الدفعة.
كنت أول دفعتي.
ومرتبة شرف.
نعم.
وكان
نعم.
المفروض أنت تعين معيد
نعم.
في الجامعة.
نعم.
لكن لنفس السبب بتاع
طبعا
يعني المحكمة.
نعم.
أقصيت عن هذا الترشيح.
صحيح.
يعني
صحيح.
طب هل في في الجامعة برضو عشان شبابنا في الجامعة الوقتي؟
نعم.
وانت كنت زعلان ان انت في الجامعة لقيت في كام طيار مخالفين للفكر الاسلامي؟
نعم.
الان يعني الاوضاع يعني برضو يعني متردية بالنسبة للشباب، مش لاقيين قدوة، مش لاقيين. هل في دروس مميزة في مرحلة الجامعة توصي بيها شبابنا الآن في مرحلة الشباب، مش شرط الجامعة؟
هو أخي كريم، أنا أشعر الآن أن الشباب في مهب الريح، وأن العاصم الوحيد للشباب الآن هو الإسلام. الحقيقة يعني الشباب غلبان، يعني للتعليم بيوفر لهم قدرا من الثقافة الإسلامية الكافية، ولا الإعلام بيوفر لهم ذلك، ولا السلوكيات في الشارع توفر لهم ذلك، ولا البيت لديه من الوقت المتسع الذي يسمح بالتربية الإسلامية الصحيحة كما كان في الماضي. في الوقت الذي انفتحت علينا الفضائيات الغربية والشرقية وبمختلف أشكالها وألوانها، وفتحت علينا شبكة المعلومات الدولية بما فيها من فوائد ومفاسد، والشاب الآن يحتاج إلى تحصين ذاتي حتى يستطيع أن يقاوم هذه المفاسد كلها وأن يتمكن من الرد عليها. وفي غيبة هذا التحصين يعني الشباب وضعناهم في مهب الريح. وأعتقد أن مقاومة المد الإسلامي في مصر الآن من أخطر القضايا على الشباب، لأنه سيترك الشباب نهبا للشهوات ونهبا للمفاسد، خاصة وأن كان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين همه الأكبر تدمير شباب هذه الأمة وإغراقه في الشهوات وإغراقه في المخدرات وإغراقه في الملذات وإغراقه في كل ما يفسده ويدمر صحته. ولا عاصم لنا من ذلك إلا الالتزام بالإسلام ومراعاة جانب الله سبحانه وتعالى.
ربنا يقدر ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني إن شاء الله.
طيب حضرتك بعد ما يعني التخرج،
والله وجدت في الجامعة في إحدى شركات البترول اسمها شركة صحارى للبترول، بقيت عندهم فترة من الزمن وتعلمت فن كان في وقتها جديدا، وهو فن رسم الخرائط الجيولوجية من الصور الجوية. وحينما حاولت الشركة استخراج تصريح لي لأذهب إلى الصحراء يعني رفض هذا الطلب، فلم تستبقني الشركة
لنفس الأسباب.
نعم. ثم انتقلت إلى المركز القومي للبحوث وعملت فيه لفترة، وأيضا يعني بعد شهور قليلة طلب مني مغادرة المركز القومي للبحوث، فذهبت إلى شركة أكفاك للفوسفات أبو زعبل وكفر الزيات للأسمدة والمواد الكيماوية، وكانوا ينشئون منجما جديدا للفوسفات في وادي النيل بين إسنا وإدفو، فذهبت إلى هذه المنطقة وعملت في هذه الشركة لعدة سنوات. ثم حاولت الرجوع إلى الجامعة عن طريق القضاء ووفقت في ذلك، فعدت إلى جامعة عين شمس وبدأت أعمل دراسات للماجستير عن هذه المنطقة.
في شركة الفوسفات قبل ما تفوتنا،
أي
كان ليك بصمة مميزة في الشركة حسب ما قريت؟
والله يا الكريم، هو طبعا العمال في هذه الشركة بسطاء، يحتاجون إلى الرعاية الإنسانية قبل أن يحتاجون إلى المال. وللأسف الشديد أغلب العاملين في مثل هذه الشركات يحاولون استغلال العامل إلى يعني أبعد مدى ممكن. العامل إذا وجد كلمة طيبة يعني يخلص في عمله ويجتهد في إنتاجه وفي إتقان عمله، ولكن للأسف الشديد الفكرة السائدة عند الإداريين في مصر هو الكرباج، يعني عامل الناس بقسوة وعامل الناس بشيء من الظلم إذا استطعت، حتى تستطيع أن تحكمهم يعني بطريقة أيسر. فشعروا بالفارق بين معاملتي ومعاملة غيري، وكنت يعني أوصيهم بالصلاة وأوصيهم بالاستقامة على منهج الله وأوصيهم بالإخلاص في العمل وأوصيهم بالاجتهاد من أجل إنجاح الشركة، وكان لهذا مردود إيجابي كبير عندهم، وجعل لي رصيد شخصي عندهم كبير من فضل الله وكرمه. ويعني حينما تركت الشركة يعني لا تتخيل يعني مدى التكريم الذي لقيته من هؤلاء البسطاء المساكين يعني. وطبعا حاولت أن أنصفهم أيضا، أن أعطيهم حقوقهم كاملة، لا أظلمهم من أجل مكسب الشركة أو من أجل يعني تحقيق أرباح عالية للشركة، كنت أعطيهم حقوقهم كاملة وأحرص على أن العامل يعني لابد أن يعني يؤتى أجره وافيا، وأن يكون لهم شيء من الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، لأنه يعملون عمل شاقة حقيقة يعني. فمن فضل الله وكرمه يعني كسبت حب الناس ورضاهم وتعلقهم بي، ويعني لا أذكر مثلا أن حدث إضراب أو تمرد أو شيء، لأن كان بالكلمة الطيبة تستطيع أن تحرك قلوب هؤلاء العمال. نعم.
هاي ما تركت الشركة دي فصلا؟
لا، تركت الجامعة للجامعة. نعم.
الجامعة.
نعم. ويعني تركت الجامعة ل
ذهبت للجامعة كمعيد في
كمعيد
نفس القسم.
نعم.
الجيولوجيا.
نعم.
في عين شمس ولا في القاهرة؟
عين شمس. عين شمس. نعم.
مش في القاهرة. يعني حضرتك خريج القاهرة لكن التحقت.
التحقت
كمعيد.
نعم.
عين شمس. استمرت لمدة سنة. تقريبا.
سنة واحدة. نعم. ثم ذهبت إلى مشروع سنة خمسة للصناعة.
طب ليه استبعدت؟
برضو المشاكل السياسية. نعم.
نشوف حضرتك بعد ما تركت الجامعة وانتقلت اظن في شركة
في مشروع السنة الخمسة للصناعة مشروع الفحم في جزيرة سيناء، والتقيت فيه بعدد من العلماء الروس، وكان لهم منهج مغاير تماما عن المنهج الغربي في البحث وفي التعبير وفي كتابة التقارير الى اخره. وعجبت يعني كان هؤلاء الناس اذا كانوا في جماعة يعلنون الفكر العلماني المادي الدهري الذي لا يؤمن بالله، واذا خلا احدهم بنا وتحدثنا اليه عن معنى الايمان بالله وضرورته استجاب تماما يعني. فشعرت ان الفكر الشيوعي فكر قهري ديكتاتوري مستبد يفرض على الناس ما لا يؤمنون به. وكان كبار العلماء هؤلاء يعني إذا كانوا في حضرة بعض صغار الموظفين المصاحبين لهم من المترجمين أو المترجمات أو يعني يخافون أن ينبس أحدهم بكلمة واحدة، ولكن إذا خلا بنا يعني يتكلم بشيء من الحرية وشيء من الانطلاق.
طب حضرتك أنا مستوقفني يعني واقفة هنا، بتخيل لو حضرتك كانت ماشية الأمور عادية وتخرجت سنة 55 وعينت معيد في قسم الجيولوجيا في جامعة القاهرة واستمر بيك السنوات، وكنت هتبقى مهتم فقط بالبحوث الأكاديمية النظرية، لكن لعل الابتلاء اللي ربنا امتحنك بيه والمطاردة رحت اشتغلت في البترول وفي الفوسفات وفي الفحم وقابلت يعني ميدانيا.
نعم.
فلعله بقى في الاخر كان افضل لك.
بدون شك بدون شك. لكن يعني كثير من الناس بيتخيل اني بدأت الكتابة في موضوع الاعجاز العلمي في القرآن الكريم مؤخرا، لانهم لم يروني الا مؤخرا، ولكن انا اكتب في الاعجاز العلمي في القرآن الكريم من سنة 51 حقيقة، لكن لم تتح لي الفرصة ان اخرج الى الاعلام.
51 يعني انت وانت في اولى جامعة.
سنة اولى
جامعة.
نعم. يعني في محاولة للرد على الذين كانوا يتطاولون على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كنت أكتب، ولازلت أحتفظ ببعض هذه الكتابات التي كتبت وأنا في السنة الأولى من سنين جامعة القاهرة، ولكن طبعا تبلور الموضوع بعد ذلك. ولكن أنا أيضا يعني ما استدبرت من أمري أمرا من الأمور إلا وجدت أن كان لما فيه من صعوبات حكمة بالغة، يعني لم تتضح لي إلا مؤخرا، ولكن أني تربيت على الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم بأن هذا هو الخير كل الخير، ولذلك لم أمر بأزمات نفسية أبدا يعني كالتي مر بها كثير من الناس الذي يتعرضوا لهذه المظالم. في سنة 58 ميلادي أنشأت جامعة الملك سعود في الرياض، طبعا اختير مديرا لها دكتور عبد الوهاب عزام عليه رحمة الله، وكان من الشخصيات العلمية والفكرية والإسلامية الرائدة في مصر لم يكن في العالم العربي كله، فتخير نخبة من أساتذة التخصصات المختلفة في مصر، نخبة ممتازة حقيقة يعني مختارة اختيارا دقيقا، وكان ممن اختارهم لرئاسة قسم علوم الأرض في هذه الجامعة أستاذي وأستاذ هذا الجيل من الجيولوجيين أستاذ الدكتور إبراهيم فرج الذي لا زال على قيد الحياة، بارك الله في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة وجزاه عنا خير الجزاء، فكان له بعد الله الفضل الأكبر في هذا التكوين الفكري عندنا، يعني كان له بصمة كبيرة لحسن استشهاده في محاضراته ومذكراته بآيات القرآن الكريم وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان له يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا التوجه. يعني اختارني الدكتور إبراهيم فرج حفظه الله لأذهب معه إلى جامعة الملك سعود في الرياض، بقيت معه عامين.
عرفك منين يا دكتور إبراهيم؟
كان أستاذي،
كان أستاذك في الجامعة في
القاهرة
من 51 ل 55.
نعم نعم.
وكان في علاقة دائمة ولا هو متذكر تفوقك؟
لا علاقة وطيدة يعني علاقة وطيدة جدا يعني. فذهبت إلى الرياض، وطبعا كانت الجامعة في بدايتها صغيرة.
السفر كان سهل ما فيش فيه مشاكل؟
لا كان سهل يعني كان فيه مشاكل بس ربنا بيحلها إن شاء الله. فسافرت إلى الرياض، و كان من الميزات الجميلة في هذه الجامعة صغر الجامعة، فكان يلتقي الأساتذة من مختلف التخصصات في جلسات علمية وفكرية استفدت منها كثيرا، وكان هناك يعني عمالقة من عمالقة العلم والأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعلوم السياسية إلى آخره، وكان الجامعة لها سنة طيبة أن تلتقي الجامعة كلها في صبيحة كل يوم دراسي من السابعة إلى الثامنة صباحا لتستمع إلى محاضرة إسلامية، وكان يعني يقوم بهذا الدور فضيلة الشيخ أبو موزع بسطار مد الله في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة، وكانت الحقيقة سنة طيبة أن وفي وقت كان النزاعات التغريبية كثيرة وكانت حتى وصلت الى الجزيرة العربية الذي كنا نتخيل انها بعيدة عن هذه التيارات.
ده 58 59 59.
نعم. بقيت في هذه الجامعة الى عام 61 ميلادي، ثم سافرت الى بريطانيا لاستكمال الدراسات العليا، وكما اشرت حضرتك من دقيقة يعني اول ما قابلت الاستاذ هناك سألني ماذا فعلت في حياتك منذ تخرجك الى الان، فرويت له، فقال أنت لا تحتاج إلى ماجستير، سنسجل لك للدكتوراه مباشرة، وأتممت رسالة الدكتوراه في 9 شهور، عفوا في 18 شهر، يعني سنتين دراسيتين كاملتين في 18 شهرا، وكان رقما قياسيا حقيقة يعني بالنسبة لي، وأكرمني ربي أن أتممت رسالة أشادت بها الجامعة وأشاد بها الممتحنون، وكانت سببا في حصولي على درجة زمالة جامعة ويلز فيما بعد الدكتوراه، وهي أعلى منحة يعني في الجامعات البريطانية، تمنح مرة كل سنة للمتميزين في قطاع عريض من التخصصات يبدأ من الكيمياء إلى الهندسة، وكان اختياري لها يعني في سنة 63 ميلادي يعني شيء من التكريم الذي أكرمني به ربي تبارك وتعالى. عملت على هذه المنحة لمدة سنتين.
كان في معاكسات حتى في دي؟
ايه طبعا.
يعني طبعا. انا قرأت انه يعني كان في بعض طبعا. الافراد طبعا. او الجهات طبعا. تدخلوا عشان ما تحصلش عليها انت.
طبعا يعني انا خدمت طبعا للمكتب الثقافي في السفارة ان انا اتممت الحصول على درجة الدكتوراه ومنحت درجة زمالة الجامعة ومطالب ان اعمل بعض الابحاث فيما بعد الدكتوراه. فارسل لي المدير المكتب الثقافي انك اتممت المهمة التي جئت من اجلها. علما بانني لم اكن على حساب الدولة، كنت فقط تحت اشراف المكتب الثقافي ولكن على نفقاتي الخاصة. قال انت اتممت المهمة التي جئت من اجلها وعليك ان تعود، والا سنضطر الى يعني عدم تجديد الجواز للسفر يعني. فابلغت الاستاذ بذلك فكتب له رسالة قاسية وقال له بالكلام الذي ذكرته منذ دقائق، هذه المنحة هي اعلى منحة في الجامعات البريطانية، تمنح مرة في السنة لشخص واحد من قطاع عريض من التخصصات، تبدأ من الكيمياء وتنتهي بالهندسة، ولم يكن امام لجنة اختيار افضل من زغلول النجار ان نمنحه هذه الدرجة، واذا لم تسمح له بالمواصلة لن اقبل طالبا مصريا بعد ذلك في هذه الجامعة. فجاءتني رسالة من مدير المكتب يهنئني بها على اتمام الدرجة وبهذه المنحة وموافقته على الاستمرار بها، فاستمرت عليها لمدة سنتين. وكانوا يريدون ان استمر بعد ذلك ولكن طلبتني جامعة الملك سعود في الرياض بإلحاح، فعدت الى جامعة الملك سعود في الرياض.
في ويلز عملت نعم. مجموعة ابحاث مميزة 14 بحث او
نعم.
او ما
نعم.
شابه ذلك
نعم.
كلمنا عنهم.
والله الكريم طبعا من كان من ابرز هذه الاعمال ان متحف التاريخ الطبيعي في لندن طلب نشر رسالة بعد طبعا تهيئتها للنشر ليس بشكل الرسالة بالكامل، فجلست طبعا اعددت الرسالة للنشر ونشرها المتحف في عدد تذكاري خاص من مجلته العلمية، والمعهد يعتبر احد اكبر المراكز العلمية على مستوى العالم، وكونه يقبل نشر رسالة علمية بكاملها هذا يعني نوع من انواع التكريم الذي يفوق حتى درجة الدكتوراه نفسها. فعددت الرسالة للنشر وصدرت في عدد تذكاري خاص من مجلة المعهد التاريخ الطبيعي يسمون Natural History Museum في لندن، وهذه المطبوعة تم ترجمتها الى عدد من اللغات العالمية وتم التعليق عليها في كثير من الدوريات وكان لها صدى طيب، يعني صدرت عام 66 ميلادي في حوالي 600 صفحة و42 لوحة، والبحث العلمي اذا بقي صامدا على قدميه يعني اعوام قليلة بيعتبر انجاز كبير، يعني هذا العمل لازال يطبع الى الان ولازال يعني يستفاد به في المحافل الدولية وفي البحوث المختبرية الى يومنا هذا. طبعا في اثناء المنحة هيأت لي الجامعة يعني وسائل كثيرة، يعني سكرتيرة خاصة تطبع لي ما اشاء، محضرة مساعدة مختبر تقوم بعمليات التحليل، يعني كان الميكروسكوب الالكتروني مصنع حديثا فيستخدم بالساعات او بجزء من الساعات، فوفر لي ذلك بالرغم من تكاليفي المالية البايظة. فأكرمني ربي بأن نشرت عدد كبير من البحوث العلمية التي جعلت لي شهرة في حقل تخصصي في فترة المنحة التي من علي الله تعالى بها.
يعني انا اخواني المشاهدين يعني حاسس ان انا مكسوف مع الدكتور، حاسس ان انا كنت مهمل، لا كنت بذاكر ولا كنت بجتهد ولا بعمل ولا، لانه يعني الرحلة من العمل المتتالي المتوالي والبحث والعلم والدراسة والمصابرة وبعدين الثبات، يعني مضايقة ثم مضايقة ثم مضايقة، ومع ذلك حضرتك مستمر في الطريق، وعشان كده ربنا عوضك ونفعنا بيك في النهاية. وطبعا هننتفع اكتر بالدكتور ان شاء الله لما يبقى معنا في البرنامج الثابت افلا تبصرون
ان شاء الله.
ان شاء الله هنبدأ الاسبوع ده،
يمكن الاسبوع ده صعب لكن ان شاء الله يمكن الاسبوع اللي بعده
ان شاء الله. ده يبقى ان شاء الله برنامج دائم على شاشة قناة الناس لعل الله عز وجل يعني يجعلنا من المبصرين الذين يعني يتعظون ويرون عظمة الخالق، وننتفع ان شاء الله يعني بدراسات وابحاث فضيلة الدكتور زغلول النجار، وربنا ينفعنا بيك دائما وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا اخي.
المضيافة المضيافة المضيافة.